السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حوار هادئ. في هذا الحوار يعني نتناول قضية مهمة من القضايا الشائكة التي يدور حولها الصراع بين المنهج الغربي وبين الفكر الإسلامي، وهذه القضية بالذات تتوالى عليها الهجمات وتتوالى عليها الاتفاقيات تحت دعوى تحرير المرأة، تحت دعوى الحفاظ على حقوق المرأة، دعاوي كثيرة جدا نريد أن نفندها ونبينها ونتكلم بهدوء نوضح هذه الحقائق. ومعنا في هذه الحلقة الشيخ الفاضل الشيخ عصام حسنين حفظه الله. السلام عليكم شيخ عصام.
عليكم السلام ورحمة
الله. بارك الله فيك ونفع الله بك.
وياك
الشيخ عصام حسنين البرلماني السابق والقادم إن شاء الله.
إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك الشيخ عصام.
جزاك الله خير.
كنا بالأسبوع الماضي تكلمنا عن هذه القضية أو بدأنا نتكلم عن هذه القضية، وكان الحلقة كلها تدور حول قضية تكريم الإسلام للمرأة. وكنت أحب يعني أن أبدأ الحلقة الليلة بهذه البداية، تكريم الإسلام للمرأة ملخص.
نعم، جزاك الله خير.
الله يحفظك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من والاه وبعد. ذكرنا أن الإسلام دين الله الحق، والحمد لله على هذه النعمة، الحمد لله أن هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. ذكرنا أن الإسلام هو الذي كرم المرأة التكريم الحقيقي. ونحب أن تطلع نساء العالم، لا نقول المرأة الشرقية ولا المرأة الغربية، ولكن نساء العالم تطلع على هذا التكريم، بحيث أنها تبدأ تفكر وتفكر في هذا الدين العظيم، وترى مدى التكريم ومدى العدل الذي أحاط الإسلام به المرأة. فالإسلام ولله الحمد والمنة جعلها والرجل جناح الحياة الإنسانية، وبها تقوم الحياة الإنسانية وتطيب أيضا. والرجل والمرأة متفقان في غاية خلق من أجلها، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وكذا أيضا في الأحكام والواجبات، إلا ما استثناه الشرع وخص به كل واحد منهما. وكذا أيضا الإسلام كرم المرأة في أنه لم يجعلها كما جعلتها اليهودية أو النصرانية روحا شريرة أو روحا نجسة، أو أنها ينبوع المعاصي، أو أنها التي أغوت آدم بالأكل من الشجرة وبالتالي كانت السبب في أصل الخطية التي تلبس بها الإنسان. ولكن الله عز وجل ذكر أن إبليس لعنه الله هو الذي أغوى الأبوين من بهذا. كذلك أيضا المرأة كانت في الجاهلية،
يعني الإسلام برأ المرأة من هذه
برأ المرأة من هذه التهمة أو الخطية التي يتكلمون عنها. كذلك أيضا كانت المرأة لا ترث وأصبحت ترث ولله الحمد. كانت المرأة تورث كما يورث الدينار والدرهم والمتاع. كذلك أيضا الإسلام كرمها أما وكرمها بنتا وكرمها زوجة، وتكلمنا عن كل ذلك بالتفصيل. كذلك أيضا الإسلام جعل المرأة مشاركة للرجل في بناء المجتمع، مجتمع معروف الذي يكثر فيه الخير ويقل فيه الشر. والإسلام أيضا ولله الحمد والمنة
جعلها مشاركة
جعلها مشاركة
للرجل
في بناء مجتمع المعروف الذي يكثر فيه المعروف ويقل فيه المنكر.
هم بيقولوا يا شيخ عصام أن الإسلام يعني أو الإسلاميين دول بيتكلموا على يعني إهدار نصف المجتمع، طاقة نصف المجتمع، وعايزين نضع النساء في البيوت أو يعني نحبس على حد تعبير بعض الكتاب المرأة في البيت وان احنا نهدر طاقة المجتمع. حضرتك بتقول الاسلام جعلها مشاركة للرجل في بناء المجتمع.
ايوه نعم نعم، لان الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اذا فالمؤمنة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمر النساء مثلها بذلك، وكذا ايضا تشارك في بناء المجتمع، لان المرأة هي نصف المجتمع وهي التي تلد النصف الاخر، وبالتالي فهي المجتمع كله. عندما ننظر في سير الصالحات من سلف الأمة، عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها على صغر سنها كانت عالمة بالفقه وعالمة بالشريعة وعالمة بالأشعار وبالأنساب وبالطب. عائشة رضي الله عنها بلغتنا ربع أحكام الإسلام. عائشة رضي الله عنها لها في دواوين السنة حوالي 2270 حديث. المرأة في العصر الأول شاركت في بناء المجتمع في الحقيقة، ولكن نحن نقول بضوابط، بضوابط الشرع، وليس بالتحرر ولا بالانحلال من ضوابط الشرع.
بالضوابط
بالضوابط مثلا أن المرأة إن خرجت من بيتها إلى عمل يناسبها تخرج بالحجاب، أنها لا تختلط اختلاطا متجاوزا فيه، وإنما يكون اختلاط في حدود العمل. كذلك أيضا لا تخلو برجل أجنبي غريب عنها، والمرأة إن خرجت فتكون لك وسيلة مواصلات مناسبة لها بحيث لا تمتهن. ففي الحقيقة دي ضوابط تكريم للمرأة وليس امتهانا لها. الذي يقول بأن الحجاب عائق للمرأة عن التقدم أو التفوق أو غير ذلك، أنا أضرب مثالا حديثا،
يقول لك أنت تغطي المرأة يعني.
مثال حديث، احنا عندنا بنت ربنا يبارك لها يبارك لأهلها فيها، بنت في تالتة اعدادي. البنت دي منقبة، جايبة كام في الترم الاولاني؟ جايبة الدرجة النهائية 150 من 150
ما شاء الله،
ومنقبة. اذا النقاب
لا يحول
بينها وبين الدراسة ولا بينها وبين العلم، كما يقول الذين يريدون ان يحرموا المرأة من حجابها الذي هو فريضة ربها، الذي هو في الحقيقة تكريم الإسلام لها وحفاظ وصيانة لها كذلك أيضا.
يعني أشوف نظرة الإسلام، معلش يا شيخ،
نعم
عايزين نقف عند النقطة دي. نظرة الإسلام لقضية المشاركة، أن تكون المرأة مشاركة للرجل في بناء المجتمع.
نعم،
حضرتك قلت بضوابط.
أيوة،
يعني حضرتك تكلمت على خروج المرأة.
أيوة نعم،
ان المرأة تخرج بضوابط شرعية. طيب هو بناء المرأة دورها في البناء يبدأ من خارج البيت ام من الداخل؟ وهل الاولوية لان تخرج الى المجتمع فتشارك في الاعمال في الطب وفي الزراعة والطب والتعليم وبعض المهن التي تناسبها او في الزراعة وفي غيره، ولا يبدأ دورها، ولا اولوية دورها تبدأ من البيت وبناء الاسرة وتعليم الأولاد؟ يعني حيث نفهم الجزئية دي، لأن دي جزئية مهمة جدا في قضية دور المرأة في بناء المجتمع.
ربنا سبحانه وتعالى عليم حكيم، خلاق عليم سبحانه وتعالى، وخلق الرجل بخصائص معينة بحيث أنها تناسب المسؤولية التي يقوم بها. فمسؤوليته خارج البيت، هو الذي يكد ويكدح ويتعب، هو الذي يجاهد ويدافع عن البلاد إلى آخر ذلك، هو الذي يحمل أسرة أيضا. المرأة كذلك خلقها الله عز وجل بخصائص معينة بحيث تقوم بوظيفة أخرى هي أقدر بها وأولى بها من الرجل، ولذلك العملية عملية تكامل وتوائم بين الرجل والمرأة، ليست العملية حرب بين الرجل والمرأة كما تريد الشيوعية، وإنما العملية تكامل. فسبحان الله، هذه المرأة التي خلقها الله عز وجل بصفات معينة لتقوم بوظيفة أساسية، فهي وظيفة البيت، وظيفة البناء الأسرة، وظيفة بناء المجتمع في الحقيقة، لأنها المجتمع كله. فهي تقوم بما يجب عليها تجاه زوجها، بما يجب عليها تجاه أولادها، بما يجب عليها تجاه بيتها، وهذا هو الأساس الأول وهذه وظيفتها الأولى التي خلقها الله عز وجل من أجلها. ثم المرأة إن عملت واحتاج المجتمع لها أو إن احتاجت للعمل فإنها تخرج ولكن بهذه الضوابط التي ذكرناها التي تصونها وتحفظها وفي نفس الوقت تحفظ المجتمع. وإن شاء الله تعالى عندما نأتي ونتكلم عن موضوع العمل للمرأة وأساس العمل للمرأة المحافظة على الأسرة سنذكر شهادات من عقلاء الغرب الذين يتكلمون عن أن الوظيفة الأساسية للمرأة هي بيتها.
طب ما تجيب لنا الشهادات دي.
طيب نتكلم من نذكر هذه الشهادات
عشان الكلام دلوقتي على ان احنا يعني عندما نطبق الشريعة الإسلامية هنلبس النساء النقاب رغما عنهن، واللي هتبقى ماشية متبرجة في الشارع هنرميها بمية النار، وهنقعد السادات في البيوت.
ايوه ما هذا الكلام في الحقيقه الذي يذكره يعني يريد يريد الابطال، يريد التشويه،
يريد نوضح الجزئيه دي. احنا بنقول ان الوظيفه الاولى للمراه هي بناء الاسره. هي تربيه الاولاد، تربيه الاجيال. ثم بعد ذلك يجوز لها ان تخرج وان تشارك في ايه في المجتمع ان احتاج اليها المجتمع او احتاجت هي للعمل. ده كلام جميل قوي. عايز اسمع شهادات الغرب.
شهادات الغرب ادي مثلا العلامه الانجليزي صامويل، وهذا من اركان النهضه الانجليزيه من اركان النهضه الانجليزيه. ماذا يقول؟ يقول ان النظام الذي يقضي بتشغيل المراه في المعامل مهما نشا عنه من الثروه فإن نتيجته هادمة لبناء الحياة المنزلية، لأنه يهاجم هيكل المنزل. ونشوف فإن نتيجته هادمة لبناء الحياة المنزلية، لأنه يهاجم هيكل المنزل ويقوض أركان الأسرة ويمزق الروابط الاجتماعية ويسلب الزوجة من زوجها والأولاد من أقاربهم، وصار بنوع خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة. إذ وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية مثل ترتيب مسكنها وتربية أولادها والاقتصاد. ده صامويل ركن من أركان النهضة الإنجليزية. العلامة صامويل هذا من أركان النهضة الإنجليزية. فيقول وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية مثل ترتيب مسكنها وتربية أولادها والاقتصاد في وسائل معيشتها مع القيام باحتياجاتهم البيتية. ده هذا رجل انجليزي يقول هذا الكلام الذي يقوله اسلامنا. الذي يقوله اسلامنا لله الحمد. ومع ذلك اسلامنا يضيف اضافة بان المرأة لها ذمة مالية وان المرأة ان احتاجت للعمل او احتاجها العمل فيكون في حدود وفي ضوابط عمل مناسبها. وسيلة مناسبة لها لا تهينها. كذلك ايضا ان تحافظ على نفسها لان المرأة مطمع خلق الله سبحانه وتعالى فتنة للرجل ومحل اختبار له.
بيقول لك ان انتوا يا مشايخ يعني لما بتفكروا بالطريقة دي بتفكروا بطريقة شهوانية. يعني لما تفكروا في جزئية ان المرأة مع مطمع، هو الواحد ماشي يعني بيفكر في الشهوة ليل ونهار؟ يعني المرأة مش مطمع ولا حاجة. المرأة لما تخرج حتى متحررة من ملابسها، متحررة من كل قيود الشرع وكل ومنطلقة، يعني هذا ليس فيه يعني تهيج للشهوات ولا تحريك للايه للشهوات، لان الناس بطبيعتهم ليسوا حيوانات. يعني
الذي يقول هذا الكلام في الحقيقة غالط نفسه.
نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فينا هذه الغرائز، والذي ليس فيه هذه الغرائز يتهم نفسه.
نعم.
يتهم نفسه تماما.
يعني يشوف حاله.
ربنا سبحانه وتعالى خلق المرأة من إيه؟ خلق المرأة من الرجل. هي جزء منه، من ضلع مخلوقة من آدم عليه السلام. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول خلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته فيها يسعى يكب. أما المرأة وخلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها فيه. فاحبسوا نساءكم. الواقع أن ننظر الواقع الغربي الذي فيه هذه الإباحية والانطلاقية والتحرر من أي قيود، ماذا حدث؟ وصل الأمر عندهم إلى ما يسمى بالثورة الجنسية، بالثورة الجنسية والإباحية شديدة جدا، وأعلى من ذلك عياذا بالله وصل الأمر إلى أن بقى بيذهبون إلى المستشفيات النفسية والمصحات النفسية للعلاج من هذا المرض، مرض الثورة الجنسية الذي يعيشون فيه. إذن لأن الله سبحانه وتعالى خلق فينا غرائز، بس الإسلام بيضبط هذه الغرائز وبيهذبها،
ما بيستأصلهاش يعني،
لا يستأصلها،
وإنما
ولا
يرشدها،
وإنما يرشدها ولا يحبسها الإنسان في نفسه أبد الظهر ويعذب نفسه كما في الرهبانية وينظر الإسلام على والزواج على أنه دنس يجب التخلص منه، وإنما بفضل الإسلام بيهذب هذه الغريزة ويقول بأن الرجل الذي لم يتزوج أعضاء هذه رعية ينبغي عليه أن يقوم بصيانتها وحفظها إلى أن يكرمه الله عز وجل بالزواج، فإن تزوج فإنه يصرف هذه الشهوة فيما أحل الله سبحانه وتعالى،
وله بذلك أجر،
وله بذلك أجر، وهناك طهارة وعفة وفضيلة، هناك مسؤولية، مسؤولية لهذه النطفة التي ألقاها، حمل سينسب له ويكون ابنه ويقوم بتربيته ويتحمل مسؤوليته، ولله الحمد والمنة على نعمة هذا الدين.
يعني إحنا نقدر نقول دلوقتي إن هذا الكلام منافي للفطر.
ايوه منافي للفطر،
ان هو ان يجي واحد يقول اصل انتوا مش ليه بتفكروا الموضوع ده بشهوانيه، ليه بتفكروا في المراه بشهوانيه؟
ايوه
في الحقيقه انا يعني انا عايز يعني اوضح حاجه للمشاهدين وحضرتك تبينها لنا، يعني يعني من الذي يفكر في الشهوه؟ من الذي يفكر في الشهوة؟ الذي يريد حفظ المراه وحجابها،
ايوه،
ولا الذي يريد ان يخرجها الى الشارع وهي كاسية عارية مائلة مميلة؟
نعم.
مين اللي يفكر
ده كلام صحيح،
مين اللي بيبحث عن الشهوة يعني؟
ايوه صحيح
الجزئية دي شخص.
يعني حضرتك مثلا شاعر المرأة، شاعر المرأة كما يسمونه، لو الناس ترجع الى ديوانه ويقرؤون ماذا كتب لا يجدون كلاما يستحى من ذكره. هذا الرجل ذكر صولات وجولات، كم انه كانت له صولات وجولات في هذا
يعني
مع النساء، ويذكر ويصف ووصف وصف قبيح جدا جدا، ويسمونه شاعر المرأة. شاعر المرأة، إذا شاعر المرأة ماذا تريد؟ هل تريد لها الصيانة أم تريد أم تريد لها التحرر لك، بحيث أن أنت تبص لها وأن أنت تنظر إلى عوراتها وأن أنت أذن بالله تبتذلها فيما حرم الله عز وجل؟ أما الذي يريد لها الصيانة ويريد محجبة في الحقيقة هو الذي يخاف عليها. ولذلك العرب في أمثلتها يقولون ما فجر غيور قط، الإنسان اللي عنده غيرة يزنيش، لا يزني، لأنه عنده غيرة، عنده غيرة على العرض، وبالتالي لا يمكن أبدا أن يدنس أعراض الناس. فكما أنه لا يمكن أبدا أن يرضى أن يدنس أحد عرضه، هو أيضا ما يحبش حد يدنس له عرضه.
وده النبي صلى الله عليه وسلم عالج الأزمة دي عند الشاب الذي أتاه يستأذنه،
قال
أترضاه لأمك أترضاه، يعني نفس المنطق.
نفس المنطق، فهو كده. وش العرب، أنت شوف القصة يا شيخ محمد بتاعت هجرة أم سلمة رضي الله عنها، القصة لما عثمان بن طلحة وكان مشركا،
كان مشركا، كان عنده من العفة والطهارة،
كان مشرك
نموذج يعني،
بس العرب أخلاق العرب، شوف ان هو ياخدها يقول لها الى اين يا بنت ابي امي، تقول اريد زوجي في المدينة، يقول ما لك مترك، طلع لوحدها، طلع لوحدها من مكة الى المدينة، وايام ولوحدها في صحراء، صحراء مهلكة موحشة وليس فيها احد، وكان العرب في ذلك الوقت ايه يعني، كان النهب وقطاع الطرق وغير ذلك، يقول لا ما لك مطرق، ياخدها وهي تصف بوصف جميل جدا جدا، شوف ما تقول له، ان تقول ما نظر خلفه قط، ابصليش، لما كان ياتي وقت النوم كان يوم جاي يفرش لها تحت الايض، يحلها شجره كده يفرش لها، وهو يروح يشوف مكان بعيد جدا جدا ينام فيه وهي تنام، ولما يعوز يجي جاء يوم جاي يحصبها يعني يحدفها من الطوب من بعيد وتقوم، وبعد كده قام جايب الجمل ينيخه ليها وتركب هي ولا ينظر خلفه، كيف كم يوم الى ان وصل المدينة وقال ها 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 هنا زوجك يا بنت ابي امي، ويسيبها ويرجع مكة تاني. أخلاق العرب
ودي أخلاق إسلامية يا شيخ. الإسلام جاء يزكي هذه الأخلاق الطيبة.
عن طرف بن شداد ده ليه بيت بيت من الشعر، وده كان إيه، ده كان مشرك، كان بيعبد الأصنام. لما يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي، أغض طرفي إن بدت لي جارتي، يعني ما الجار تطلع يحط وشه في الأرض
مش إن هو
حتى يواري جارتي مأواها. يعني بيحيي
ده الادب، يعني
ده الادب واخلاق الاسلام
قبل ان تكون.
ايوه نعم، احنا عايزين المسلمين ترجع الاخلاق الاسلام وترجع لاحكام الاسلام، ويرجع ان كل واحد يبص اللي ماشيه دي اختي، اختي في الاسلام. ازاي ان انا ابص لاختي في الاسلام؟ ازاي ان انا امتهن اختي في الاسلام؟ ازاي انا ادنس عرض اختي في الاسلام؟ ونرجع نعيش الحياه الجميله، يبقى عندنا الغيره في القلوب عمرها ما تخلينا نعمل حاجه غلط ابدا. الله المستعان،
الله المستعان. والله شيخ كان نحتاج فعلا في المرحله دي الى تغيير مثل هذه المعاني، ان احنا نشوف الواقع، في واقع المسلمين، في واقع شباب المسلمين، وفي واقع يعني اللي بنشوفه في الجامعات، ان في درجه من درجات التباعد.
ايوه نعم.
التباعد والانحلال وترك الاوامر والتساهل في هذه القضايا، ويعني حاجه عاديه. عادي. انا كلمه عادي دي كلمه محتاجه يعني صراحه يعني اقولي، بس يعني انا مش عارف والله احنا على هوا الواحد يعني كلمه عادي، عادي دي تبيح المحرمات. عادي دي تصير تبيح صداقه، صداقه الرجل للمراه الاجنبيه عنه، تبيح النظر، تبيح الكلام، مخالطه، تبيح الى ان يصل الى الامر الى الى الفجور.
الشيخ محمد بقى الكلام دوت اللي احنا بنتكلم فيه ده ده عين اللي احنا عايزين نتكلم في الاتفاقيه.
طب ماشي، خلينا
قبل ما نخش في الاتفاقيه دي يا شيخ محمد،
حضرتك كنت قلت
ايه العلاج بقى بتاع الكلام اللي حضرتك بتذكره ده؟
احنا
عايزين نرجع البيت تاني، نرجع البيت. البيت تاني لما كان الاب والاب يمسك ابنه ويقول له يا ابني احنا اياك واعراض الناس، احنا عندنا اعراض. الاب بيقول لابنه كده، لا بيتكلمش بقى لا بالايه ولا بالحديث، انما بيقول له اياك واعراض الايه؟ الناس. احنا لينا ايه؟ اعراض يا ابني. فبالتالي عايزين الكلمه دي ترجع. عايزين كل اب في البيت
يلاحظ اولاده،
يلاحظ اولاده، يقول لابنه، يقول له يا ابني اياك واعراض الناس، اياك واعراض الناس. انا كنت مره شيخ محمد بطوف في الحرم ولقيت واحده مصريه من العوام. الست دي والله بترفع ايديها بصوت عالي جدا وتقول يا رب احفظ عرضنا، يا رب احفظ عرضنا وعرض بنات المسلمين، يا رب احفظ عرضنا وعرض بنات المسلمين. فلو كل واحد يعرف الكلمه دي ونربي عيالنا عليها والله هيتغير، تتغير الاجيال ونوصل للتغيير اللي احنا عايزينه.
صحيح.
لان الزنا واسباب الزنا هو اسباب فساد الحاله الاجتماعيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. شوف الزنا لما يظهر علامة على فساد الحالة الاجتماعية، الربا لما يظهر علامة على فساد الحالة الاقتصادية، الاثنين. يبقى أسباب الزنا لازم
تعالج،
تعالج، ونسعى كده ناخد خطوات ان احنا نخلص منها بحيث ان احنا نتغير التغيير الحقيقي، وده هيكون من بيت. لذلك انا بقول كل اب كل ام بيسمعونا دلوقتي ان الكلمه دي نقولها لعيالنا بالراحه كده، بالراحه خالص، اوعى يا ابني بنات الناس، اوعى يا ابني بنات، انا عندنا بنات، اوعى يا ابني، وقد ينتقم الله من الزاني بان يسلط عليه من ينتهك ايه؟ من ينتهك عبد كما انتهك اعراض الناس.
سبحان الله العظيم.
لو هو واحد كده هيخاف ويرجع لربنا سبحانه وتعالى ويتقي الله عز وجل.
طيب هرجع بك تاني يا شيخ عصام الى نقطه مهمه جدا، وهي قضيه انت حضرتك ذكرت ان المراه الاسلام يكرم المراه.
نعم.
وانا خدت معاك في جزئيه المشاركه في بناء المجتمع، لكن نرجع للجزئيه الاساسيه وهو الاسلام يكرم المراه.
نعم.
طيب انا عايز اقف مع حضرتك على الحضاره الغربيه شويه. مع الحضاره الغربيه ووضعها مع المراه، لان كل الاتفاقيات دي يا دكتور الشيخ عصام جايه لنا من الغرب. الاتفاقيات اللي بتدعي بقى حقوق المراه والدفاع عن المراه وعدم انتهاك كل الكلام ده كله جاي لنا من الغرب. فانا عايز اقف شويه مع الحضاره الغربيه، الحضاره مع المراه، ماذا فعلت الحضاره الغربيه مع المراه؟
نعم. الحضارة الغربية في الحقيقة ظلمت المرأة ونقلتها من ظلم إلى ظلم ومن استعباد إلى استعباد أسوأ. في المرة السابقة تكلمنا عن نظرة النصرانية للمرأة، إن النصرانية عندما نظرت إلى المرأة في الدولة الرومانية ورأوا أنها كيف أفسدت الحياة الاجتماعية وكيف انتشر الزنا والدعارة وغير ذلك وسقط المجتمع الروماني، قاموا نظروا المرأة نظرة، قالوا إيه؟ أن المرأة ينبوع المعاصي وساب الخطيئة والزنا، والزواج هذا دنس يجب الابتعاد عنه، والسمو في ألا يتزوج الإنسان. ولذلك ولذلك نشأت الرهبانية ولا يتزوجون. النظرة ديت، النظرة دي في الحقيقة ظلم المرأة، ظلم المرأة. المرأة ليست ينبوء المعاصي وليست كذا وكذا وكذا، إنما المرأة مخلوق مكلف كالرجل تماما. فكما أن الرجل مخاطب ولا تقربوا الزنا، المرأة مخاطبة أيضا ولا تقربوا الزنا. فكون المرأة أن يزنى بها عياذا بالله، وأن تشرع لها التشريعات أنها تزني وأنها تختلط وكذا وكذا، هذا ظلم شديد جدا. الحضارة الغربية بقى نقلتها إلى استعباد أسوأ، إلى استعباد أسوأ ونظرة ظالمة للمرأة.
مقوتها إيه يا شيخ صالح؟
هقول لحضرتك، لما إحنا الشيخ محمد المرة اللي فاتت إحنا اتكلمنا، قلنا إيه؟ قلنا إن النظرة الظالمة دي أنتجت حاجة اسمها السيادة الزوجية أو سيطرة الأب في المجتمع الروماني. لما قلنا إن المرأة أول ما تتجوز يبقى زوجها مسيطر عليها، كمان بتحمل اسمه زي ما بيعتبروه دلوقتي من التمدن والتحضر
والاتيكيت،
والاتيكيت انها تاخد ايه؟
تاخد اسم
تاخد اسم زوجها. ماشي كده. كذلك ايضا لقينا ان الراجل في البيت ممكن يبيع مراته في 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 في, في التشريعات الرومانيه. ووجدنا ذلك ايضا لحد 1805 في اوروبا، في انجلترا وغيره وغيره. لقينا برضو ان الراجل لما الولد بيتولد بيحطه تحت رجليه، لو قبله يرفعه، مش قبله بيرميه، او بيرضيه ساحة في ساحات المعابد، اي حد ياخده مش حد ياخده، يساب لحد ما الولد يموت. فده كان ظلم عظيم جدا. الظلم ده استمر لحد ما وصلنا الى الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية لما قامت، قامت على دين محرف واوضاع خاطئة زي ما اتكلمنا المرة الفاتحة. وبدلا من الناس دي تدور على الدين الحق، لا، رفضوا الدين. أدارت الكنيسة ظهرها للدين وقالوا لا دين، وبدانوا بالعلمانية، وأفرز ذلك الليبرالية، الليبرالية بمعنى التحرر من كل قيود حتى قيود الدين. والمرأة ظلموها بهذه الكلمة، قالوا إيه؟ قالوا أنت تبقى متحررة، مرأة متحررة، مرأة متحررة من الدين، من الأعراف، من العادات، من أي شيء. وبعدين
طب يا ظلم،
هقول لك ظلم ليه. هقول لك ظلم ليه. النواتج، النواتج بتاعتها، هقول لك الظلم في ايه. فهنا
طب اقول انا بديها حريه انها تتجوز اي حد، ما تتجوزش صاحب الرجال، يعني ظلم فين؟
هقول لحضرتك. هنا المراه لما اتحررت واليهود دنسوا المجتمع الغربي وجعلوه مزرعه للرذيله، وكل الفلسفات الجنسيه شاعت في المجتمع لحد ما تحول المجتمع اباحيه، وتحول إلى أن المرأة عياذا بالله صارت سلعة رخيصة، صارت المرأة يعني تتزوج يعني لا تتزوج، وإنما كما تعلم من الأخدان والأصدقاء وغير ذلك. إيه الناتج من ده؟ إيه الناتج اللي حصل
من التحرر ده بقى؟
أول حاجة حمل المراهقات من الزنا. أنت عارف الشيخ محمد إن الاتفاقية بتاعت الطفل دي إن شاء الله نتكلم عليها بعدين
بإذن الله
إن شاء الله، بتقول سن الزواج 18 سنة
تمام.
وده السن العالمي. نسألهم طب وسن السماح الجنسي؟ أن وسن البنت تمارس في الجنس قانونا بيبدأ من 12 سنة، من 12 سنة ل 20 سنة ده اسمه سن السماح الجنسي. يعني البنت اللي عندها 12 سنة لو زنت برضاها ما بقاش جريمة، لو اتجوزت تبقى جريمة. شوفي شوف الايه الفطر المعكوسه
المعكوسه
ايوه الكلو الكلكوز المجخيا يعرف معروفا كوز مقلوب
والله
فطر مقلوبه. يعني البنت ما تجوزهاش لما تبلغ وتقول لها اذني وانت عندك 12 سنه من 12 سنه اذني. ايه اللي نتج من كده؟ نتج من كده حاجه مؤرقه اوروبا دلوقتي اسمها حمل المراهقات. حمل المراهقات يعني ايه؟ من زنا. ما اصل انت مش متجوزها، الجواز 18 سنه. طب والبنت زنت من 12 سنه و13 سنه وبلغت. ايه اللي ينتج من كده؟ تحمل من الزنا. تحمل من الزنا لدرجه عاملين لهم في بريطانيا حاجه اسمها مراكز لرعايه الحوامل المراهقات. البنت 12 سنه و13 سنه وحامل، حامل من مين؟ ما تعرفش. من ابوه؟ ما تعرفش. من الزنا، ومش ابوه اصلا. من الزنا. والبنت تبقى حامل وصغيره كده وتولد وتولد الولد، ويبقى اسمه الولد ايه؟ الولد غير شرعي. نص اطفال لندن كلهم اولاد غير شرعيين، اولاد من الزنا. البنت دي اللي هي 12 سنه و13 سنه ما تمسك عيل في ايديها مش معروف لاب، اليس هذا ظلما؟ اليس هذا في الحقيقه درك 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 الجاهليه؟ اليس هذا جريمه كبيره جدا ان يحصل كده؟ ولذلك في عقلاء في بريطانيا طلع عملوا جمعيات جديده. العمليات دي تنادي الايه؟ تنادي بألا تمارس مراهقة الأمر ده إلا في الزواج. بينادوا بالعفة، بينادوا إن البنت ما تمارس الموضوع ده إلا في الزواج. وإن ده لأن إيه؟ الموضوع انتشر. انتشر انتشار رهيب جدا.
بتقول إن نصف الناتج القومي من ال
نصف أولاد لندن أولاد غير شرعيين، أولاد من زنا يعني، مش عارف مين آبائهم. ودي جريمة بتؤرق المجتمع الغربي. لان معظم عصابات الاجرام جاي من الاولاد دول. ما هو دول بقى اللي هنسموه عندنا اولاد الشوارع. واخد بالك؟ دول هنسموه عندنا ليه؟ لان ده مين ابوه؟ مين هيربيه؟ مين اللي هيصرف عليه؟ فبالتالي بيطلع الولد ناقم عن المجتمع. مين ناقم عن المجتمع وكاره للمجتمع؟ بينتقم بينتقم من هذا المجتمع. ده الظاهره اللي بتقرق اوروبا. فشوف هنا ادي دي
دي ناتج بقى
ده ناتج من النواتج. ناتج اللي هو حمل المراهقات من الزنا. يعني احنا هنقول لهم هو ده. انا عايز نقول الناس اللي هي عايزه توافق على الاتفاقيه بتاعت منع اشكال عنف ضد المراه عندهم، واللي بيقول لك اوعى الزواج سن 18 سنه من ترفعوه من 16 18، نقول لهم ده خلاف الاجماع، ده خلاف من ربنا ذكره سبحانه وتعالى. ونقول لهم طيب سن السماح الجنسي بقى، ده السؤال اللي هو سكته، السؤال اللي سكته، سن السماح الجنسي ايه؟ تعمل فيه ايه؟ يبقى سمحتم ليها بالزنا وهي عندها
12 سنة
وحرمتم عليها الزواج. نقول لهم انتوا هنا
حرمتم ما احل الله،
حرمتم ما احل الله سبحانه وتعالى،
واحللتم ما
احل الله. نقول لهم انتوا هنا بتصوتوا علينا لما تقول لك ده زواج الصغيرة. طالما بلغت خلاص صارت امرأة، يا واخد بالك؟ اذا ارادت ان تتزوج ولا الاهل يجوزوها ولا اي، في كل واحد ظروف ولشؤون وعايز الجواز بتتجوز. يبقى ربنا احل الله سبحانه وتعالى ده. نقول لهم في اليونان، في رومانيا، في رومانيا الغجر هناك الى الان مفيش حد يقدر يتكلم ولا يفتح بقه. الى الان الغجر بيتجوزوا من 10 سنين
في رومانيا.
في رومانيا الغجر الروم هناك بيتجوزوا من 10 سنين، والكلام ده معروف وموجود وموجود واخد بالك وموجود. وكان في خبر في جريده اسبانيه ان بنت 10 سنين ولدت، بنت 10 سنين ولدت، وجا الخبر في الجريده الاسبانيه ولا سمعنا حد بيتكلم ولا بتنفس ولا حد بينطق. بس لما يجي عندنا في الاسلام حد ايه؟ حد يتزوج بما يرضي الله عز وجل، يقوموا لك ومفيش حد نطق. تعرف لما جم بيكلموا جدتها ايه؟ قالت ده طبيعي وعادي عندنا في رومانيا البنت بتتجوز من 10 سنين، واللي متجوزه عنده 12 سنه وخلفه ولد، وقالت انا كذا وكذا وكذا. وما لقيناش ده لان هو في الحقيقه هو الامور دي كلها ضد الاسلام. يبقى اول حاجه
والله ضد الفطره يا جماعه،
وضد الفطره نعم.
طيب اول يعني حضرتك بتقول ان الحضاره الغربيه ظلمت المراه ونحن وانت تستدل على ذلك بالنتائج. اولا حمل المراهقه،
ثانيا تأنيث الفقر. تأنيث الفقر يعني ايه؟ تأنيث الفقر
يعني تأنيث الفقر.
تأنيث الفقر البنت دلوقتي اللي حملت من الزنا دي شهوه ساعه مش كده؟ وتركها الرجل وبقت هي بالصفقه الخاسره. الصفقة الخاسرة خدت ولد من الزنا، تعمل بيه ايه؟ تصرف عليه منين؟ تصرف عليه منين؟ ولذلك دي سبب من اسباب شيوع الشذوذ في المجتمع الغربي. سبب من الاسباب شيوع فلسفة الجندر اللي هنتكلم عنها. الجندر. سبب من الاسباب ايه؟ تأنيث الفقر. ان المرأة بقت هي اللي بتشيل العبء. هي اللي بتجري في بتشتغل من الصبح لحد بالليل عشان تجيب فلوس عشان تصرف على نفسها وتصرف على الطفل اللي جاي ده ومش معروف من ابوه، واخد بالك؟ بل مش كده كمان، دي بتصرف على صديقها عشان تقضي شهوتها معاه. وده بقى قام جاء له ايه؟
تصرف كمان على صديق.
على صديق. وكمان ايه بقى يا شيخ محمد؟ ده بقى الاخطر. الاخطر من كده ان هي طالما بقى عشان تهرب من موضوع الحمل ده وموضوع التأنيث الفقر ده، تقوم تفكروا في حاجة ايه؟ قالوا مش هي شهوة، خلاص نقضي الشهوة دي، نقضيها مع مين؟ المثلين.
زواج
المثلين. تجاوز المثلين، تقعد مع واحدة زيها، تصريف شهوة خلاص، وبالتالي مفيش عبء بقى ايه؟ حمل ولا عبء اولاد ولا اسرة ولا حاجات من ده من ديت. فده هو سبب من اسباب انتاج الزواج المثلي في دول اوروبا، ظاهرة تأنيث الفقر، ان المرأة مش لاقية اللي يصرف عليها للأسف، واخد بالك؟ او ده من اعظم الظلم، من الظلم برضو، من الظلم اللي ظلمته المرأة
الحضارة الغربية للمرأة.
ايوه، الحضارة الغربية للمرأة، ان حرم المرأة من اعظم غريزة ربنا سبحانه وتعالى جعلها فيها الامومة، انها تبقى ام. حرموها من كلمة ام، الكلمة دي ما عرفوهاش هناك في البلاد دي ليه، ولما هم عايزينه في فلسفة الجندر، ان هي ما تعيش حياة نظيفة، تتجوز ما تعيش في اسرة، ما يجيش لها اولاد، تحطهم في حضنهم، ترعاهم، تعطف عليهم كأم، ربنا خلقها كذلك. حرموها من كذا، ما اتكلمنا على كلام صمويل كده،
سبحان الله.
تخرج بره تشتغل وتعمل وكذا وكذا. كان الشيخ احمد شكر كان زمان لي مقال اسمه اطفال المفاتيح. ايوه، اطفال المفاتيح. الاب يمشي الصبح، الام تمشي الصبح يروح الشغل، والولا يجي خد يا ابني المفتاح، ولما تيجي ما تلاقيناش افتح وخش، يجي الولا يخش كأن البيت مهجور، مش لاقي ام تستقبله بعطف بحنان، حطه في حضنه. ايه يا ابني عامل ايه؟ كذا وكذا. ايه اخبارك؟ ايه اخبار المذاكره؟ كذا وكذا. كان معانا مدرس كبير في السن، ربنا سبحانه وتعالى يشفيه وعافيه ويطول بالصحه
وعافيه،
كان بيتكلم بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا امتنا ما كانش بتعرف تقرا وتكتب، بس ربنا احسن تربيه، ودلوقتي اللي فيه الطبيب وغيره وغيره وما عرفش ايه؟ ما عرفوش يربي اولادهم ازاي؟ يقول لك كانت امنا اول ما نيجي المدرسه تمسك الشنطه تقلبها، تقلبها وتمسك. دي غلط ودي صح، هي ما تشوفش ان غلط وصح، دي غلط ليه ودي صح، ودي القلم ده جبته منين؟ ما كنتش مش بتاعك، الجمله دي جبتها منين؟ بص، ولا تقرا ولا تكتب. ايه؟ لان كانت في ام قاعده في البيت، ام بتقوم بالوظيفه. بس احنا بننادي بتعليم المراه، بننادي ان المراه
تتعلم
وتعرف كل شيء، واخد بالك كل ده، بس ما تتستغناش عن وظيفتها الاساسيه اللي اتكلم عليها صمويل الان، واخد بالك كمان يا صمويل؟ لان في ناس ما بتقتنعش الا بكلام صمويل والناس دي. ايوه،
لكن لو قلت لهم قالوا رسول
الله اللهم استعان، خد بالك. فدول ايه؟ فده بنتكلمهم بالطريقه دي يا شيخ محمد، خد بالك. ده اللي احنا ايه شفناه، المراه حرموها من كلمه ام في المجتمع ده، العاطفه دي راحت منها. وكمان مش كده بس، ده عايزين يقضوا عليها بفلسفه الجندر، زي ما قال ريتشارد ويلكنز. ده واحد بروفيسور اجنبي، ده عايش موجود، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الغرب دخل دوامه الموت ويريد ان يجر العالم وراءه. دخل دوامه الموت، ده عم نتكلم على فلسفه الجندر دي، ده ماساه، ده كل اللي بنتكلمه فيه ده ولا حاجه. شوف الكل ده، الظلم ده،
انت عاد شوقنا يا
شيخ ان شاء الله،
شوقنا ان احنا نسمع شيخ عصام فلسفه الجندر. بس انا عاوز استكمل مظاهر الغبن والظلم الموجوده في الحضاره الغربيه للمراه.
نعم.
عشان الصوره البراقه دي، الصوره الزائفه التي يصورها الاعلام لتحرر المراه، وان كيف ان المرأة اذا خرجت من بيتها بصورة متحررة دي بتؤدي دور في المجتمع، وانها بتبني في المجتمع، ونحن لو اننا التزمنا بشرع الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالمرأة، احنا كده بنعطلها، ونحن كده محتاجين نفهم قوي كويس جدا هذا المعنى. لا، ده في ظلم كبير وقع على المرأة عندما تحررت من الشريعة، وتحررت من أوامر الله، وتحررت من الأخلاق والآداب والعادات، وإحنا بنشوف آلامه، آلام حمل المراهقات، زواج المثلين، تضييع معاني الأمومة، ده على الأسرة.
أيوة ده على الأسرة. الأمومة حرام الأم وبالتالي حرامها منها تكون إيه؟ ربة أسرة.
نعم.
ربة ما تكون ربة أسرة.
ربة أسرة.
أيوة نعمة. أنا في يا شيخ محمد في بالنسبة لمسألة الأسرة دي كان في كلام تعدوت لبعض الغربيات اللي هم بيتكلموا عن مسألة الأمومة وإن هم بيشتاقوا إنها الواحدة منهم تبقى أم، تشتاق الواحدة منهم إنها تبقى أم. الشهادات دي أنا برضو عايز إيه أذكرها لأن دي شهادات مهمة جدا، وإزاي إن الواحدة من دول بتتمنى إن تبقى أم. مثلا الممثلة المشهورة جدا مارلين مورنو، دي ممثلة مشهورة جدا، ممثلة إغراء وماتت منتحرة. قبل أن تنتحر كتبت وصية إلى بنات جنسها تقول: احذري المجد، احذري من كل من يخدعك بالأضواء، إني أتعس امرأة على هذه الأرض، لم أستطع أن أكون أما، إني أفضل البيت والحياة العائلية الشريفة على كل شيء. إن سعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية، بل إن هذه الحياة العائلية لا هي رمز سعادة المرأة بل الإنسانية. ده مين؟ ده مين؟ دي ممثلة مشهورة جدا معروفة، كاتبة انجليزية اسمها آني رود تقول: أيا ليت بلادنا كبلاد المسلمين، حيث فيها الحشمة والعفاف والطهارة. نعم، إنه عار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثالا للرذائل بكثرة المخالطة للرجال، فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل ما يوافق فطرتها الطبيعية، كما قضت بذلك الديانة السماوية، وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفهن. امرأة أخرى اسمها ديري،
دي ولا خطيب بارع.
والله
يعني كلمات
النهاردة الشيخ محمد الحلقة فيها حزن في الحقيقة.
والله ده حاجة مؤلمة.
والله يعني فعلا الواحد حزين على هذا الوضع، لأن احنا بنتمنى للعالم كله الخير.
والله فعلا.
والله بنتمنى للعالم كله الخير. نتمنى لنساء العالم كله ان ربنا يهديهم الى الحقيقة وإلى سواء السبيل التي في الإسلام، العدل، الخير، الرحمة، الشفقة، ما يوافق الفطرة، العفة، الطهارة، الفضيلة، كل ده في الإسلام. الحقيقة ما إنسان واحد يشوف كده يحزن، يزعل لما يشوف حاجة زي كده. يعني شوف الشهادات دي، هذه إيه؟ دي نساء عاقلات منهن وشايفين المجتمع وصل لإيه. امرأة أخرى اسمها دي بيريل الفرنسية بتخاطب المرأة المسلمة بتقول لها ايه: لا تأخذي من العائلة الأوروبية مثالا لك، لأن عائلاتها هي أنموذج رديء لا يصلح مثالا يحتذى.
سبحان الله.
لا يصلح مثالا يحتذى.
سبحان الله.
دول بقى لأن طبعا في ناس ما بيسمعوش الا ايه كل ما هو أوروبي. واحنا نريد للمرأة الأوروبية والغربية والشرقية وكل نساء العالم، نريد لهن الخير بالإسلام، وليس هناك خير إلا في الإسلام. نشوف كده الشيخ محمد نساء اللي بيسموهم المتحررات. يعني دول ايه كانوا بيطلقوا عليهم زمان، يقول لك تحرير جماعات تحرير المرأة، وفلانة دي بتمثل تحرير المرأة والكلام ده كله. طب نشوف النساء دول اللي هم جربوا جربوا عشان اختنا وبنتنا المسلمة الموجودة هنا في مصر. ما تنخدعش بالكلام ده، ما تنخدعش باللي بيحاول يناديها تعالي اتحرري حرارة عالي، سيبك من الدين ده وسيبك ايه الحاجات دي، تحرري اه وخليك امرأة متحررة كده. طب تحرك كده شوفي المرأة المتحررة دي لما سقطتها التجربة ايه النتيجة اللي وصلت اليها. شوف بعد ما التجربة دي كلها خرجت تنصح. عزيزة عصفور تقول في احد مقالاتها ده بعد تجربة قروية ساذجة في حجرها طفل افضل للأمة وانفع للبلاد من الف نائبة والف محامية. غنيمة المرزوق دي رئيس التحرير مجلة اسراتي.
فضل شوية قبل غنيمة المرزوق ناخد اخونا ابو عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه السلام عليكم ابو
عبد الرحمن. كيف حالك استاذ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذنا؟
الصوت مش واضح. الصوت شوية قطع. طيب دعاة تحرير المرأة غنيمة اسمها غنيمة
غنيمة المرزوق.
المرزوق
دي رئيس التحرير مجلة أسرتي كتبت مقالا لبنات جنسها ذاكرة المكاسب التي حصلت ايه عليها بعد ما ذكرت المكاسب. يعني ايه مكاسب؟ اللي هي تحرير المرأة وغير ذلك. تقول ايه في الاخر؟ تقول ما اجمل الانوثة. ما اجمل الانوثة، ما اجمل المرأة التي تحتمي بالرجل ويشعرها الرجل بقوته ويحرمها من السفر لوحدها ويطلب منها أن تجلس في بيتها تربي أطفالها وتشرف على مملكتها.
سبحان الله.
وهو السيد القوي. نعم أقولها بعد تجربة. ما أجمل الوضع الطبيعي لكل شيء.
سبحان الله.
أريد أن أرجع إلى أنوثتي التي فقدتها أثناء اندفاعي في الحياة والعمل. لأن كان فاكر الشيخ محمد أفلام بتاع زمان كنا شبهنا صغيرين، كان يجيبوا لك المرأة زي الرجل ومش كمالة عدد والمرأة تقعد تحاربه كده تحاربه هنا وهنا وهنا.
ناخد أخونا عبد الرحمن تاني رجعنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذنا؟
الله يبارك
فيك. جزاكم الله خيرا على هذه المواضيع المهمة. واحنا فعلا لازم نسلط الضوء على ان الحرية والتحرير المزعوم للمرأة هو في الحقيقة يعني ذل ومهانة لكرامتها. والامثلة اللي حصل لها
صحيح.
المرأة في اوروبا بتعمل نجارة بتعمل حدادة عرقها يتطبب على جبينها
في دون البنزينة. تعمل في البنزينة.
نعم
بتعمل في البنزينة حتى
يعني ما فيش شفقة. يعني للأسف الشديد يعني احيانا المرأة بتبكي فعلا لأنهم ظلموا أنوثتها تحت شعار الحرية المزيف وتحريرها من قيود العفة والكرامة. طبعا بعد ما هددوا حجابها وعفتها وكرامتها احنا واجبنا دلوقتي الأمة ان احنا نتحد وتفريد الصفوف، لان احنا برضو مسؤولين امام الله عن هذه الجرائم اللي بتحدث في بلاد المسلمين، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. يعني لابد ان احنا نعرف ان اهل الباطل فعلا بالرغم من كل عيوبهم دول ولكن مع ذلك ضربوا اروع الامثله في التعاون والتعاضد لنصر باطلهم، في حين ان اهل الحق متخاذلون متنازعون قد ذهبت ريحهم. وطبعا ندعو الى الله قله الناصر لهذا الدين والمعين لهذا الدين من اهل الغفله للاسف الشديد عن نصرته المنشغلين طبعا باكبر داء اصاب هذه الامه اللي هو الوفائيه اللي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن كثير ولكن الوفاء كوفاء السيد هذا هو الداء الاساسي اللي احنا يجب ان احنا نعالجه. اذا فعلا توحدنا في الصف هذا الداء داء قلبي بقى.
قطع. ايوه السلام عليكم اخ ابراهيم. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. الأخبارين معنا. السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله. تفضل معنا.
يا الله يبارك فيك.
تفضل معنا.
السلام ورحمة
الله وبركاته يا محمد.
الله يحفظك ويبارك فيك.
ورحمة الله وبركاته
يا
محمد.
انت معايا على الهواء؟ اتفضل يا اخويا.
انا عايز حب، عايز اعرف حكم الزوج بتخرج من بدون معرفة الزوج.
حكم ايه؟ استمع كويس. طيب يعني هو واضح ان الصوت مش واضح النهاردة. طيب ناخد الوقت انسحب لتحت ايدينا مش عارف عمل ايه، ولكن هي القضية ان المواضيع اللي احنا بنسيرها هنا مواضيع في منتهى الاهمية، وينبغي ان احنا يعني نبين هذه القضية ونعطيها حقها في الطرح اكتر من مرة، ونحاول بقدر الامكان نستعرض الشبهات اللي حواليها يا شيخ عصام. لان في يعني طرح موازي وهناك طرح يضاد الفكرة الإسلامية، محتاج نحن نرد على شبهته.
نعم.
ففي دقيقتين يعني أو في دقيقة واحدة، في دقيقة واحدة الدين الديني خلاصة في كلمتين يعني الديني خلاصة ما قلناه في هذه الحلقة حول المرأة الغربية والحضارة الغربية.
نعم. إن الحضارة الغربية المادية ظلمت المرأة أيام الظلم ونقلتها من استعباد إلى استعباد أسوأ، وظهر ذلك في منتجات كثيرة جدا الغرب يصرخ منها وإن منها، وذكرنا منها أمثلة عديدة جدا. ونقول أنه لا إنقاذ لهذا الجحيم الذي وصلت إلى الحال الغربية
إلا
بالإسلام، وإلا بالالتزام بأحكام الإسلام. ونريد من الإخوان المسلمين ومن المرأة المسلمة ومن دعاة الليبرالية في بلادنا أنهم لا يكون حالهم كحال الشاعر الذي يقول كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق الظهرية محموله، وكما يقال في المثل المصابيح بأيدي العميان، إذن فكيف ينتفع بها؟
فكيف ينتفع؟
فنحن إن شاء الله عندنا ديننا، عندنا شريعة ربنا عز وجل، الرحمة، العدل، الحق، السماحة، العفة، الطهارة، الفضيلة، نلتزم بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى.
هو لي وذلك وقدر. جزاك الله خيرا شخصا.
وياكم الله بارك.
بارك الله فيك.
الله بارك فيك رب العالمين.
وانت هذوتي الشيخ عصام حسنين هتلبس البدلة. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
النهارده انا جاي لك الشيخ.
الشيخ. اخواننا واخواتنا جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة. اظن خرجنا بفائدة اخرى من في قضية المرأة. المرة اللي فاتت تكلمنا عن تكريم الاسلام للمرأة وكيف انه كرمها. وضحنا الكلام ده كويس جدا. والنهاردة بنقول كيف ظلمت الحضارة الغربية المرأة. على أن نستكمل إن شاء الله في مرة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.